بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 18 من دروس المورد العزب الزلال فيما تكد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال لألف فضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا معكم عند الباب 11 بعد ذكر المقدمة والأبواب التي في جماعة التبليغ في جماعة الإخوان المسلمين، وأنا أتحدث الشيخ في بيان وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وغيرها. قال الشيخ النجم رحمه الله: لقد بعث الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فدعا إلى الله ليل نهار وصبر وصابر حتى نشر الله عز وجل دعوته، ففتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، كسر به الأصنام وأباد به الأوثان وأزال به عبادة المخلوقين، وأرسل به دعيم التوحيد وثبت أساس الملة على عبادة الله وحده دون سواه، فدانت له ولأصحابه من بعد بذلك العرب وملكوا به العجم، ومكن الله لهذا الدين وحملته، فكسروا الملوك وابتزوا الممالك حتى وصلوا إلى مشارف الصين شرقا والمحيط الأطلسي غربا وإلى أسوار القسطنطينية شمالا، والقسطنطينية هي في اسطنبول بتركيا، وإلى أسوار القسطنطينية شمالا، وتحقق بذلك وعد الله عز وجل للمؤمنين الموحدين بالنصر والتمكين، حيث يقول عز من قائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستغربنهم في الأرض كما استغرب الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فظهر الدين وانتشر الإسلام، وكان بذلك الدين كله لله، وكان من دخل في الإسلام يعلم أن دخوله في الإسلام يعني رفض العبودية لغير الله والاتجاه بها إلى خالق هذا الكون ومبدعه، وهو الله رب العالمين وواهب الحياة وخالق الأحياء ورازقهم والمتصرف فيهم. كان يعلم ذلك الصغير منهم والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، والعامي والمتعلم. وتحقق بذلك ما قاله نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، أي بزرع بذور الفرقة والاختلاف فيما بينهم في أمور الدين والدنيا. يقول شيخ النجم رحمه الله: ولقد بقي الناس على ذلك، على التوحيد والسنة، ردحا من الزمن غير قليل، حتى ظهرت بدعة التصوف وبزغت نحلة التشيع والرفض في القرن الأفريقي على أيدي العبيديين الذين ملكوا المغرب في آخر القرن الثالث الهجري، وامتد ملكهم فيما بعد إلى مصر، فأباحت هاتان النحلتان، أي نحلة التصوف ونحلة التشيع، الشرك الأكبر باسم محبة الصالحين والتوسل بهم إلى الله، وشاع الشرك بين المسلمين وفشى شيئا فشيئا، حتى أصبح كثير من المسلمين بل غالبهم يظنون أن التعبد للأضرحة والقبور والهتاف عند الشدائد بأسماء أصحابها والتطوف بها والتقبيل لأعتابها والسجود على ترابها، يحسبون أن ذلك هو الدين الذي جاء به نبي الهدى ورسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن هذا أي الشرك والبدعة من التصوف والتشيع، ذلك لأن هذا أمر نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير وعاش عليه قرونا طويلة لا ينكر إلا على من أنكره، فراسخ في أذهان الناشئة أن الآباء والأجداد لا يقرون ما يناقض الدين، وهم أهل الدين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويحرمون الفواحش ويستنكرون الظلم، وزعموا أن الآيات الكثيرة الواردة في القرآن الكريم بذم الشرك والمشركين خاصة بمن عبد الأصنام المنحوتة وسجد لها، وزين لهم ذلك كهنة الصوفية وسدنة القبور والمنتفعون والمأجورون ممن يريدون أن يخضع الناس لسلطانهم ويتخذونهم أربابا من دون الله، تساق إليهم الأموال نذورا وقرابين ويسجد الناس على أيديهم وأرجلهم، فأخرجوا فأخرجوا الناس من الدين باسم الدين، وكانوا بذلك مدعين كذبا وزورا لحق الله رب العالمين، يدخلون في جنته ورحمته حسب زعمهم من شاءوا، ويمنعون من ذلك من أرادوا، حتى راج ذلك على من نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الله. وهذا هو السر في ضعف المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما أثر عن الإمام مالك رحمه الله. يقول شيخ النجم رحمه الله: والله لن يعود للمسلمين نصرهم وعزهم إلا إذا عادوا إلى المنبع الصافي والمورد العذب وسلسبيل الفياض، كتاب الله المبين وحبله المتين وصراط المستقيم، ثم السنة والآثار وطريق السلف الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم على الهدى في غابر الأزمنة وحاضرها من جميع الأقطار. وهذا هو ما أمر الله عز وجل به، حيث يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول: يا أيها الذين الحمد لله أهديكم الله سبحانه بالكم. ويقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، علموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، علموا أن الله شديد العقاب. ويقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه بعض الآيات الآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي شاملة للمنهج الدعوي وغيره مما يتعلق بالدين. أما الأحاديث الواردة في ذلك أي في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإليك بعضها، منها ما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كان هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسير اختلافا فمن يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وروى مالك في الموطأ بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله وسنة رسوله. وهذا الحديث من بلاغات مالك، وفيه نظر، إلا أنه يشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم: حدثنا إسماعيل بن محمد بن الفضل شعراني، حدثنا جدي، حدثنا ابن أبي أويس، حدثني أبي عن ثوري بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: قد يئس الشيطان أن يعبد بأرضكم، لكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه، إن كل مسلم أخو المسلم، المسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاهم عن طيب نفس، ولا تظلموا ولا ترجعوا من بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الحاكم: قد احتج البخاري بحديث عكرمة، واحتج مسلم بأبي أويس وسائر رواته متفق عليهم. ووافقوا الذهبي في احتجاج البخاري بعكرمة ومسلم بأبي أويس، وقال له أصل في الصحيح. ثم قال الحاكم: وقد وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم ساقه بسنده لعبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يريد علي الحوض. وسكت عليه الحاكم الذهبي: ولا يختر شاهدا إلا ولا يعتبر شاهدا إلا وهو صحيح أو مقارب، لكن قال الذهبي: صالح بن موسى الطلحي رواه واهن. قلت كتاب الله وسنة رسوله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الأصلان اللذان يؤخذ الدين عنهما باتفاق جميع المسلمين، من خرج عن هذا الإجماع فهو ضال، ومن استثنى الأحد فهو مفتون ومبتدع ومخالف لما عليه سلف الأمة وعلماؤها، عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. وعن المكدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني ومتكن على أريكته ويقول بيننا وبينكم كتاب الله، وما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. رواه هذه رواية الترمذي. ورواية أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه أي يضيفوه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه، أي له أن يعقبهم فيأخذ منهم بمقدار ما حرموه من الضيافة. عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أعرف أن الرجل منكم يأتيه الأمر من أمري إما مما أمرت به أو نهيت عنه، ومتكن على أريكته ويقول ما ندري ما هذا، عندنا كتاب الله كتاب الله وليس هذا فيه، وما لرسول الله أن يقول ما يخالف القرآن وبالقرآن هداه الله. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعوا طائفة من قومي فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم وصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراشة وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن يمنعهن ويغلبنه فيتقحمن فيها في النار، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. هذه رواية البخاري والمسلم نحوه. وقال في آخرها: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار يهربون من النار فتغلبونني وتقحمون فيها. خرجه الترمذي بنحوه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نحوه. رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرار الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أخرجه البخاري. هذه أحاديث صحيحة. قل شيخنا النجم رحمه الله: هذه أحاديث صحيحة إضافة إلى الآيات التي سبق ذكرها، وكلها تفيد وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته واتباع طريقته. فخير الهدي هديه، وخير السنن سنته صلوات الله وسلامه عليه. ومن زعم أنه يأتي بأحسن من سنته أو يأتي بأفضل من طريقته في الدعوة إلى الله فإنه قد كذب وافترى وظل ضلالا بعيدا. الباب الثاني عشر: في ذم البدع والمبتدعين. قال شيخنا النجم رحمه الله: البدعة إحداث في الدين، واستدراك على سيد المرسلين الذي أكمل الله لنا به الدين، وتكذيب لله رب العالمين في إخباره بأن الدين قد كمل ولم يعد بحاجة أن يكمله أحد أو يزيد فيه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام. أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاج إلى زيادة أبدا، وقد أتمه فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا، انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر أثرا من طريق هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم ذلكم يوم الحج الأكبر، بكى عمر رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يبكيك؟ قال: أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل أي الدين فإنه لا يكمل شيء إلا نقص إلا نقص. فقال له: صدقت. قال ابن كثير رحمه الله: ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت بأن الإسلام بدأ غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قلت: المراد بالنقص هنا النقص في قلوب الناس، أي نقص الإيمان في قلوب الناس. أما أحكام الإسلام فهي كاملة وكاملة وباقية على كمالها إلى يوم القيامة. فالنقص ليس في الدين، وإنما النقص في أهل الدين الذين ضعف إيمانهم فيه وتمسكهم به. ولهذا كان من ابتدع بدعة في الدين مذموما وملوما وآثما، اتفق على ذلك الكتاب والسنة والآثار وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الآية: هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتفق عليه: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ورواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرط لكم على الحوض، وليختلجن رجال دوني أن يمنعون من شرب الحوض، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما يحدث بعدك. وفيه دليل على أن أصحاب البدع يذادون أي يمنعون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: وليختلجن رجال من دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما يحدث بعدك. وقد تقدم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما وقف على حلق في مسجد الكوفة، كل حلقة فيها رجل يقول: سبحوا مئة، ويسبحون مئة، كبروا مئة فيكبرون مئة، هللوا مئة فيهللون مئة، فقال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يصيبه. وقد روى ابن الجوزي بسنده إلى سفيان الثوري أنه قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال رجل للفضيل بن عياض: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. فقال له الفضيل: من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له سيئاته. وقال أيضا رحمه الله: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، ولا يرفع لصاحب البدعة عمل إلى الله عز وجل، من عانى صاحب بدعة فقد عانى على هدم الإسلام. عن محمد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا عند الفرياني، وجعل يذكر أهل البدع. قال له رجل: لو حدثتنا كان أعجب إلينا. فغضب وقال: كلامي في أهل البدع حب إلي من عبادة 60 سنة. تا كلامه من كتاب نقد العلم والعلماء بن الجوزي، وانظر تلبيس إبليس بن الجوزي صفحة 15. وقال الشاطبي رحمه الله: لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها، لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية وبيان ذلك من جهة النظر والنقل الشرعي العام، أما النظر فمن وجوه. أحدها أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها أو مفاسدها استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية. فأما الدنيا فلا يستقل باستدراكها على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا، ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها إما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم من الله تعالى، لأن آدم عليه السلام لما أنزل إلى الأرض علم كيف يستجلب مصالح دنياه، إذ لم يكن ذلك من معلومه أولا، إلى أن قال: وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مصالح المعقول من جهة وضع أسبابها، وهي العبادات مثلا، فإن العبد لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل. الثاني أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ذكر حديث العرباض بن سارية الذي سبق ذكره، ثم قال: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف فيه من أهل السنة. فإذا كان كذلك والمبتدع محصل قوله بلسان حاله ومقاله أن الشريعة لم تتم وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها. قال ابن الناجشون رحمه الله: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، وقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لم يكن اليوم دينا. والثالث أن المبتدع معاند للشرع مشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب لمطالب العبد طرقا خاصة على الوجوه خاصة وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غيرها، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وإنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. والمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخرى، وليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، وكأنه يقول: الشارع يعلم ونحن نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا وإن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. يقول شيخنا النجم رحمه الله: وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين كتب له عدي بن أرطاه يستشيره في بعض القدرية، وكتب إليه الخليفة خليفة عمر بن عبد العزيز يقول: أما بعد، فيقول: أما بعد، فإني وصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدثه المحدثون فيما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، وهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيه أحرى، فلئن قلتم أمر محدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم إنهم لهم السابقون، قد تكلموا منه بما يكفي ورضوا ووصفوا منه ما يشفي، ما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، لقد قصر عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك على هدى مستقيم. الرابع أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة مظاهر الشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك، لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون. وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع، ولم يبقى الخلاف بين الناس، ولا احتاج إلى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إن هذا الذي تدعى في دين الله قد صير نفسه مضاهيا نظيرا ومضاهيا للشارع، حيث شرع معه وفتح الاختلاف بابا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع، وكفى بذلك ضلالا. الخامس أن المبتدع متبع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للهوى للشرع لم يبقى إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. ألا ترى قول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق والهوى وعزل العقل مجردا. قال تعالى: فحاسر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده، وهو الحق والهدى وعزل العقل مجردا. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فجعل الأمر محصورا في اتباع الذكر واتباع الهوى. مثل ذلك قوله تعالى: من أضل ممن افترى على الله ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وتأملوا هذه الآية فهي صريحة، ويقول تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي بغير علم. وتأملوا هذه الآية فهي صريحة في أن من لم يتبع هدى الله فهو متبع هوى نفسه، فلا أحد أضل منه. انتهى كلامه رحمه الله. يقول شيخنا النجم رحمه الله: وفي هذا كفاية ومقنع لمن أراد الحق ومن أراد أن يستزيد فعليه بالكتب التالية: أولا كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، ثانيا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثالثا تلبيس إبليس أو نقد العلم والعلماء لابن الجوزي، رابعا ذم البدع والمبتدع، خامسا كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، سادسا كتاب السنة من سنن أبي داود، سابعا كتاب السنة لابن أبي عاصم، ثامنا كتاب الشريعة للأجر، تاسعا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، عاشرا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، الحادي عشر السنة للإمام الخلال، الثاني عشر الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام قوام السنة الأصبهاني، الثالث عشر كتاب اللطيف لشرح مذهب أهل السنة للإمام الحافظ بن شاهين، الرابع عشر أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد المعربي بن أبي زمنين، الخامس عشر التنبيه والرد على أهل البدع الأهواء والبدع للإمام أبي الحسين محمد بن أحمد الملطي، السادس عشر المختار في أصول السنة للإمام أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا الحنبلي، السابع عشر الإبانة الصغرى، الثامن عشر الإبانة الكبرى كلاهما الإمام ابن بطة رحم الله الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن عشر من دروس المورد العذب الزلال فيما تكد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، ذلك فضلة الشيخ العلامة أحمد بن النجم رحمه الله. صلنا معكم عند الباب الحادي عشر بعد ذكر المقدمة والأبواب التي في جماعة التبليغ في جماعة الإخوان المسلمين، هنا تحدث الشيخ في بيان وجوب السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وغيرها. قال الشيخ النجم رحمه الله: لقد بعث الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فدعا إلى الله ليل نهار وصبر وصابر حتى نشر الله عز وجل دعوته، ففتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، كسر به الأصنام وأباد به الأوثان وأزال به عبادة المخلوقين وأرسل به دعيم التوحيد وثبت أساس الملة على عبادة الله وحده دون سواه. فدانت له ولأصحابه من بعد ذلك العرب وملكوا به العجم ومكن الله لهذا الدين وحملته، فكسروا الملوك وابتزوا الممالك حتى وصلوا إلى مشارف الصين شرقا والمحيط الأطلسي غربا وإلى أسوار القسطنطينية شمالا، والقسطنطينية هي في اسطنبول بتركيا، وإلى أسوار القسطنطينية شمالا. وتحقق بذلك وعد الله عز وجل للمؤمنين الموحدين بالنصر والتمكين، حيث يقول عز من قائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كمستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فظهر الدين وانتشر الإسلام، وكان بذلك الدين كله لله، وكان من دخل في الإسلام يعلم أن دخوله في الإسلام يعني رفض العبودية لغير الله والاتجاه بها إلى خالق هذا الكون ومبدعه، وهو الله رب العالمين وواهب الحياة وخالق الأحياء ورازقهم والمتصرف فيهم. كان يعلم ذلك الصغير منهم والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد والعامي والمتعلم. وتحقق بذلك ما قاله نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم، أي بزرع بذور الفرقة والاختلاف فيما بينهم في أمور الدين والدنيا. يقول شيخ النجم رحمه الله: ولقد بقي الناس على ذلك، على التوحيد والسنة، ردحا من الزمن غير قليل حتى ظهرت بدعة التصوف وبزغت نحلة التشيع والرفض في القرن الأفريقي على أيدي العبيديين الذين ملكوا المغرب في آخر القرن الثالث الهجري، وامتد ملكهم فيما بعد إلى مصر. فأباحت هاتان النحلتان، أي نحلة التصوف ونحلة التشيع، الشرك الأكبر باسم محبة الصالحين والتوسل بهم إلى الله، وشاع الشرك بين المسلمين وفشى شيئا فشيئا حتى أصبح كثير من المسلمين بل غالبهم يظنون أن التعبد للأضرحة والقبور والهتاف عند الشدائد بأسماء أصحابها والتطوف بها والتقبيل لأعتابها والسجود على ترابها يحسبون أن ذلك هو الدين الذي جاء به نبي الهدى ورسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن هذا أي الشرك والبدعة من التصوف والتشيع، ذلك لأن هذا أمر نشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير وعاشوا عليه قرونا طويلة لا ينكر إلا على من أنكره. فراسخ في أذهان الناشئة أن الآباء والأجداد لا يقرون ما يناقض الدين، وهم أهل الدين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويحرمون الفواحش ويستنكرون الظلم، وزعموا أن الآيات الكثيرة الواردة في القرآن الكريم بذم الشرك والمشركين خاصة بمن عبد الأصنام المنحوتة وسجد لها وزين لهم ذلك كهنة الصوفية وسدنة القبور والمنتفعون والمأجورون ممن يريدون أن يخضع الناس لسلطانهم ويتخذونهم أربابا من دون الله، تساق إليهم الأموال نذورا وقرابين ويسجد الناس على أيديهم وأرجلهم. فأخرجوا الناس من الدين باسم الدين، وكانوا بذلك مدعين كذبا وزورا لحق الله رب العالمين، يدخلون في جنته ورحمته حسب زعمهم من شاءوا، ويمنعون من ذلك من أرادوا، حتى راج ذلك على من نصبوا أنفسهم للدعوة إلى الله. وهذا هو السر في ضعف المسلمين وتسلط أعدائهم عليهم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما أثر عن الإمام مالك رحمه الله. يقول شيخ النجم رحمه الله: والله لن يعود للمسلمين نصرهم وعزهم إلا إذا عادوا إلى المنبع الصافي والمورد العذب وسلسبيل الفياض، كتاب الله المبين وحبله المتين وصراط المستقيم، ثم السنة والآثار وطريق السلف الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم على الهدى في غابر الأزمنة وحاضرها من جميع الأقطار. وهذا هو ما أمر الله عز وجل به، حيث يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول يا أيها الذين الحمد لله هديكم الله سبحانه بالكم. ويقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه بعض الآيات الآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي شاملة للمنهج الدعوي وغيره مما يتعلق بالدين. أما الأحاديث الواردة في ذلك أي في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإليك بعضها، منها ما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا؟ قال وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا فمن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وروى مالك في الموطأ بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله وسنة رسوله. وهذا الحديث من بلاغات مالك وفيه نظر، إلا أنه يشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الحاكم حدثنا إسماعيل بن محمد بن الفضل شعراني حدثنا جدي حدثنا ابن أبي أويس حدثني أبي عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال قد يئس الشيطان أن يعبد بأرضكم لكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه، إن كل مسلم أخو المسلم، المسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاهم عن طيب نفس، ولا تظلم ولا ترجعوا من بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الحاكم قد احتج البخاري بحديث عكرمة واحتج مسلم بأبي أويس وسائر رواته متفق عليهم. ووافق الذهبي في احتجاج البخاري بعكرمة ومسلم بأبي أويس وقال له أصل في الصحيح. ثم قال الحاكم وقد وجدت لو شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم ساقه بسنده لعبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يريد علي الحوض. وسكت عليه الحاكم الذهبي ولا يختار شاهدا إلا ولا يعتبر شاهدا إلا وهو صحيح أو مقارب، لكن قال الذهبي صالح بن موسى الطلحي رواهن واهن. قلت كتاب الله وسنة رسوله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الأصلان اللذان يؤخذ الدين عنهما باتفاق جميع المسلمين، من خرج عن هذا الإجماع فهو ضال، ومن استثنى الآحاد فهو مفتون ومبتدع ومخالف لما عليه سلف الأمة وعلماؤها، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. وعن المكدام بن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني ومتكن على أريكته ويقول بيننا وبينكم كتاب الله وما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. رواه هذه رواية الترمذي. ورواية أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه لا يشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه أي يضيفوه، فإن لم يقروه فله أن يعقبه بمثل قراه أي له أن يعاقبهم فيأخذ منهم بمقدار ما حرموه من الضيافة. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أعرف أن الرجل منكم يأتيه الأمر من أمري إما مما أمرت به أو نهيت عنه وهو متكن على أريكته ويقول ما ندري ما هذا، عندنا كتاب الله وليس هذا فيه، وما لرسول الله أن يقول ما يخالف القرآن وبالقرآن هداه الله. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعوا طائفة من قومي فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم وصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراشة وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن يمنعهن ويغلبنه فيتقحمن فيها في النار، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. هذه رواية البخاري والمسلم نحوه. وقال في آخرها: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار يهربون النار فتغلبونني وتقحمون فيها. خرجه الترمذي بنحوه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نحوه رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرار الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أخرجه البخاري. هذه أحاديث صحيحة. قل شيخنا النجم رحمه الله: هذه أحاديث صحيحة إضافة إلى الآيات التي سبق ذكرها، وكلها تفيد وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته واتباع طريقته. فخير الهدي هديه وخير السنن سنته صلوات الله وسلامه عليه. ومن زعم أنه يأتي بأحسن من سنته أو يأتي بأفضل من طريقته في الدعوة إلى الله فإنه قد كذب وافترى وظل ضلالا بعيدا. الباب 12 في ذم البدع والمبتدعين. قال الشيخ النجم رحمه الله: البدعة إحداث في الدين واستدراك على سيد المرسلين الذي أكمل الله لنا به الدين، وتكذيب لله رب العالمين في إخباره بأن الدين قد كمل ولم يعد بحاجة أن يكمله أحد أو يزيد فيه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وهو الإسلام. أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاج إلى زيادة أبدا، وقد أتمه فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسخطه أبدا. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر أثر من طريق هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم ذلكم يوم الحج الأكبر، بكى عمر رضي الله عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يبكيك؟ قال: أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل أي الدين فإنه لا يكمل شيء إلا نقص. فقال له: صدقت. قال ابن كثير رحمه الله: ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت بأن الإسلام بدأ غريبا سيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قلت: المراد بالنقص هنا النقص في قلوب الناس، أي نقص الإيمان في قلوب الناس. أما أحكام الإسلام فهي كاملة وكاملة وباقية على كمالها إلى يوم القيامة. فالنقص ليس في الدين، وإنما النقص في أهل الدين الذين ضعف إيمانهم فيه وتمسكهم به. ولهذا كان من ابتدع بدعة في الدين مذموما وملوما وآثما، اتفق على ذلك الكتاب والسنة والآثار وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الآية: هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتفق عليه: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ورواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، إن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرط لكم على الحوض، وليختلجن رجال دوني أن يمنعون من شرب الحوض، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما يحدث بعدك. وفيه دليل على أن أصحاب البدع يذادون أي يمنعون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: وليختلجن رجال من دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما يحدث بعدك. وقد تقدم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما وقف على حلق في مسجد الكوفة كل حلقة فيها رجل يقول: سبحوا مئة، ويسبحون مئة، كبروا مئة، فيكبرون مئة، هللوا مئة، فيهللون مئة، فقال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يصيبه. وقد روى ابن الجوزي بسنده إلى سفيان الثوري أنه قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. قال رجل للفضيل بن عياض: من زوج كلمته من فاسق فقد قطع رحمها. فقال له الفضيل: من زوج كلمته من مبتدع فقد قطع رحمها. ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وإذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له سيئاته. وقال أيضا رحمه الله: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، ولا يرفع لصاحب البدعة عمل إلى الله عز وجل، من عانى صاحب بدعة فقد عانى على هدم الإسلام. وعن محمد بن سهل رضي الله عنه قال كنا عند الفرياني فجعل يذكر أهل البدع. قال له رجل: لو حدثتنا كان أعجب إلينا. فغضب وقال: كلامي في أهل البدع حب إلي من عبادة 60 سنة. تا كلامه من كتاب نقد العلم والعلماء بن الجوزي، وانظر تلبيس إبليس بن الجوزي صفحة 15. وقال الشاطبي رحمه الله: لا خفاء أن البدع من حيث تصورها يعلم العاقل ذمها، لأن اتباعها خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية، وبيان ذلك من جهة النظر والنقل الشرعي العام، أما النظر فمن وجوه. أحدها أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من أول الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحها استجلابا لها أو مفاسدها استدفاعا لها، لأنها إما دنيوية أو أخروية. فأما الدنيا فلا يستقل باستدراكها على التفصيل البتة، لا في ابتداء وضعها أولا، ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقها إما في السوابق وإما في اللواحق، لأن وضعها أولا لم يكن إلا بتعليم من الله تعالى، لأن آدم عليه السلام لما أنزل إلى الأرض علم كيف يستجلب مصالح دنياه، إذ لم يكن ذلك من معلومه أولا، إلى أن قال: وأما المصالح الأخروية فأبعد عن مصالح المعقول من جهة وضع أسبابها، وهي العبادات مثلا، فإن العبد لا يشعر بها على الجملة فضلا عن العلم بها على التفصيل. الثاني أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان، لأن الله تعالى قال فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ذكر حديث العرباض بن سارية الذي سبق ذكره، ثم قال: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا، وهذا لا مخالف فيه من أهل السنة. فإذا كان كذلك والمبتدع محصل قوله بلسان حاله ومقاله أن الشريعة لم تتم وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها. قال ابن ناجشون رحمه الله: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، وقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لم يكن اليوم دينا. والثالث أن المبتدع معاند للشرع مشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب لمطالب العبد طرقا خاصة على الوجوه خاصة وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غيرها، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وإنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. والمبتدع راد لهذا كله، فإنه يزعم أن ثم طرقا أخرى، وليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، وكأنه يقول: الشارع يعلم ونحن نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع، وهذا وإن كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. يقول شيخنا النجم رحمه الله: وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين كتب له عدي بن أرطاه يستشير في بعض القدرية، وكتب إليه خليفة عمر بن عبد العزيز يقول: أما بعد، فإني وصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه وترك ما أحدثه المحدثون فيما جرت به سنته وكفوا مؤنته، فعليك بلزوم السنة، فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا، وهم كانوا على كشف الأمور أقوى وبفضل كانوا فيه أحرى، فلئن قلتم أمر محدث بعدهم ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سنتهم ورغب بنفسه عنهم إنهم لهم السابقون، قد تكلموا منهم بما يكفي ورضوا ووصفوا منه ما يشفي، ما دونهم مقصر وما فوقهم محسر لقد قصر عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك على هدى مستقيم. الرابع أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة مضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننها، وصار هو المنفرد بذلك لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون. وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع ولم يبقى الخلاف بين الناس ولا احتاج إلى بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إن هذا الذي تدعى في دين الله قد صير نفسه مضاهيا وصير نفسه نظيرا ومضاهيا للشارع، حيث شرع معه وفتح الاختلاف بابا ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع، وكفى بذلك ضلالا. الخامس أن المبتدع متبع للهوى، لأن العقل إذا لم يكن متبعا للشرع لم يبقى إلا الهوى والشهوة، وأنت تعلم ما في اتباع الهوى وأنه ضلال مبين. ألا ترى قول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فحصل الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده وهو الحق والهوى وعزل العقل مجردا. قال تعالى فحصل الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده وهو الحق والهدى وعزل العقل مجردا. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. فجعل الأمر محصورا في اتباع الذكر واتباع الهوى. مثل ذلك قوله تعالى ومن أضل ممن افترى على الله ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وتأملوا هذه الآية فهي صريحة ويقول تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله بغير علم. وتأملوا هذه الآية فهي صريحة في أن من لم يتبع هدى الله فهو متبع هوى نفسه فلا أحد أضل منه. انتهى كلام رحمه الله. يقول شيخنا النجم رحمه الله وفي هذا كفاية ومقنع لمن أراد الحق ومن أراد أن يستزيد فعليه بالكتب التالية: أولا كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله، ثانيا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثالثا تلبيس إبليس أو نقد العلم والعلماء لابن الجوزي، رابعا ذم البدع 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 البدعة والمبتدع، خامسا كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، سادسا كتاب السنة من سنن أبي داود، سابعا كتاب السنة لابن أبي عاصم، ثامنا كتاب الشريعة للأجر، تاسعا كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، عاشرا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي، الحادي عشر السنة للإمام الخلال، الثاني عشر الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام قوام السنة الأصبهاني، الثالث عشر كتاب اللطيف لشرح مذهب أهل السنة للإمام الحافظ بن شاهين، الرابع عشر أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد المعروف بن أبي زمنين، الخامس عشر التنبيه والرد على أهل البدع على أهل الأهواء والبدع للإمام أبي الحسين محمد بن أحمد الملطي، السادس عشر المختار في أصول السنة للإمام أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا الحنبلي، السابع عشر الإبانة الصغرى، الثامن عشر الإبانة الكبرى كلاهما الإمام ابن بطة رحم الله الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.